نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الاثنين 5 حزيران 2023، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وريديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج ولينا توما، إخراج توني خوري.
طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. بري يحدد 14 من الجاري موعدا لجلسة انتخاب الرئيس، هل ترفع عصا تطير النصاب؟ ترقب لنتائج حراك بكركي، هل يأتي التوافق ليحل الخيار الثالث؟ صرخات نقابية بالجملة والاستجابة لا حياة لمن تنادي. تخفيض الرسوم على منتجات البلدين بين وزيري الزراعة اللبناني ونظيره السوري. إيران تفتح سفارتها في السعودية غدا، موفد بابوي إلى أوكرانيا، هل سيلتقيه بوتين؟ الثنائي أمل حزب الله على تمسكه بترشيح رئيس تيار المرد سليمان فرنجي، والمعارضة رشحت جهاد أزعور وتمسكت به، فهو رئيس مجلس النواب نبيه بري يحدد الأربعاء المقبل في 14 من الجاري موعدا لجلسة انتخاب الرئيس. هل تكون الجلسة 12 كمصير سابقاتها 11؟ الترجيح شبه المؤكد أن يطير خندق الثنائي وحلفاؤه النصاب، وذلك مع سيناريوهات لبوينتاج التي رشحت أن ينال أزعور 65 صوتا في الدورة الأولى. ومع سير الأمور على هذا النحو، هل ستتجه القوى السياسية المتشابكة إلى خيار ثالث ليكرس المثل القائل الثالثة ثابتة، لتبقى الأنظار شاخصة إلى نتائج حراك بكركي؟ فهل سينجح البطريرك الراعي في إيجاد أرضية توافق بين كل المكونات في الوقت الفاصل لجلسة الانتخاب؟
إذن دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة الانتخاب رئيس للجمهورية الأربعاء الواقع في 14 من حزيران الجاري عند 11 من قبل الظهر.
النائب عبد الرحمن البزري اعتبر في حديث لصوت كل لبنان أن الاصطفاف الحالي الذي بات طائفيا لا يحقق أمال وطموحات اللبنانيين، وأوضح البزري عن موقفه من الترشيحات أنه والنائبين أسامة سعد وشرب المسعد وعددا من النواب التغييريين لا زالوا يدرسون الوضع لاتخاذ الموقف المناسب من انتخاب رئيس للجمهورية، مضيفا نحن لا نريد معركة مرشح مدعوم من الثنائي الشيعي ضد مرشح مدعوم من الأكثرية المسيحية.
أنا والدكتور أسامة والدكتور شرب اللي يعني نواب لائحة صيدا جزئين، إضافة إلى عدد من النواب التغييريين، ما زلنا ندرس الوضع بشكل جدي لسببين: لاتخاذ الموقف الصحيح وترشيح سواء لناحية الموقف اللي بدنا ناخده في حال عقد الجلسة. النقطة الأساسية اللي عم بخذها بعين الاعتبار، نحن لا نريد أن ندخل إلى مجلس النواب لننتخب تحت شعار مرشح مدعوم من الثنائي الشيعي مقابل مرشح مدعوم من الغالبية المسيحية. خيارات متعددة، الخيار الأول أن نذهب إلى الانتخابات ونتمنى أي من المرشحين أن يأخذ أصوات فيها قدر كافي لتسمح له لحتى يطلع نائب. الخيار الثاني أن يكون هنالك أيضا خيار آخر ثالث، الخيار الآخر الثالث أن يكون هنالك ترشيح لشخصية ثابتة.
يعني قد تكون الجلسة المقبلة بروفا انتخابية لحسم الاستفافات،
هذه ممكن تكون أحد الاحتمالات، وممكن تكون النتيجة الجلسة التي تنتج رئيس. أنا برأيي أي مرشح بيجيب 65 صوت في الدورة الأولى حتى لو ما كانوا 86 هو معناته قادر على أن يحسم الدورة الثانية فورا، وبعتقد تأثر الجلسة تعطي نتيجة.
وفي المواقف من الاستحقاق الرئاسي أيضا، غرد النائب مارك ضو عبر حسابه على تويتر: جلسة انتخاب الرئيس في 14 من حزيران مسؤولية كل كتلة ونائب، إبلاغ ناخبيهم لمن سيصوتون، حق الناس معرفة قرار ممثليهم وأسباب اختيارهم، نحن أعلننا أمس بين سليمان وجهاد نختار جهاد.
من جهته غرد النائب إيهاب مطر عبر حسابه على تويتر: انتخاب رئيس الجمهورية أولوية مطلقة دستوريا، وتأمين النصاب له الأهمية نفسها، لأن التعطيل يوازي انتخاب الرئيس، ولذلك أجدد التأكيد وأدعو للمشاركة في كل الجلسات وانتخاب المرشح الذي نراه مناسبا بعيدا من الورقة البيضاء. أما لعبة البوينتاج التي ترشح كفة هذا المرشح أو ذاك، فهي لعبة مكشوفة من بعض الأطراف، والجواب الحقيقي عليها يكون في صندوق الانتخاب. اتقوا الله بلبنان وبأهله الذين فقدوا قدرتهم على تحمل الأزمات وثقتهم بالممارسات غير المسؤولة.
شهدت مراكز الضمان الاجتماعي في بيروت وسائر المناطق حركة اعتصامات احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور. رئيس نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي حسن حوماني طالب مجلس الإدارة بالإسراع في عقد جلسة استثنائية للبت في طلبات الموظفين، ملوحا بالإضراب المفتوح في حال عدم التجاوب مع مطالبهم.
نحن عم نعلي صوت لحتى لكل العالم تزال تحكي والطالب بحقه. اليوم المسؤول الأول والأخير لهالوضع اللي وصلنا له هون نحن ونزلنا على الشارع هو تعنت مجلس الإدارة على أعطائنا حقوقنا وعلى أعطاء حقوق للمضمونين. نتمنى ما يطول هيدا الاعتصام بالشارع، لأن هيدا الاعتصام إذا طال بالشارع رح يطال كل شريحة العالم المضمونة والكل رح يتأثر. على مجلس الإدارة الإسراع بعقد جلسة استثنائية لبت مطالب المستخدمين والمضمونين اللي نحن عم نحكي باسمهم. بحال ما جاوبوا معنا احنا مستمرين بالاعتصامات، ويمكن هيدا الاعتصام يصير فيه أضراب مفتوح وهن يتحملوا مسؤولية.
رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر الذي شارك بالاعتصام رأى أن الأمور متجهة نحو حلحلة لصالح المضمونين، معلنا أن وزير المالية يوسف الخليل وعده الأسبوع الماضي بدفع 1,000,000,000 ليرة إضافة إلى الاشتراكات التي ستحصل من الحد الأدنى للأجور، مما سيؤدي إلى رفع تعريفات الطبابة والاستشفاء بين 40% و50%.
الدعوة إلى كل أجهزة الضمان أن تتحرك بالسرعة القصوى، مجلس الإدارة، أمانة السر، اللجنة الفنية، الاتحاد العمالي العام مواكب الكل، من أجل أن توضع هذه الزيادات موضع التنفيذ فورا حتى يتمكن المستخدم من الحضور إلى عمله بالحد الأدنى. مطلوب من كل الدولة، ونحن بادرنا إلى عقد اجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء أنا والمدير العام من أجل حل حالة الواقع المالي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
نقابيا أيضا أشارت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي إلى أن أسبوعا مضى على عدم قبض المستحقات المالية للفصل الثاني للأساتذة المتعاقدين في المحافظات، وأمهل الأساتذة وزارة التربية أسبوعا لقبض مستحقاتهم قبل إعلان تعليق المشاركة في الامتحانات الرسمية مراقبة وتصحيحا. وأعلنت اللجنة أنها ستتخذ الموقف المناسب مع بدء السنة الدراسية المقبلة في حال عدم تصحيح بدل أجل الساعة.
هذا وبشرت نقابة المعلمين المتقاعدين بتحويل الرواتب إلى المصارف اليوم على أن تصرف للمستفيدين بين اليوم وغد. وفي طرابلس قطع العسكريون المتقاعدون الطريق أمام مصرف لبنان مطالبين بالنظر برواتبهم وصرفها على أساس صيرفة وحقهم بالاستشفاء والضمان.
يومياً يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ما بين 93 ألف ليرة و 93 ألف و 300 ليرة.
شدد وزير الزراعة عباس الحاج حسن لإذاعتنا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية عبر الحوار، مشيرا إلى أنه لا يمكن مخاطبة العالم زراعيا إذا لم نرتب ملفاتنا الدستورية، وذلك في خلال لقاء جمعه في الوزارة مع نظيره السوري، وتناول البحث تخفيض الرسوم المتبادلة على المنتجات. الزميلة جوال كابي كانت هناك.
على إثر معاودة تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى الدول العربية، أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن أنه لا يمكن مخاطبة العالم زراعيا إذا لم نتمكن من ترتيب ملفاتنا الدستورية الأساسية والذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لأننا محكومون بمنطق الحوار، مشددا على أن أي توتر في العلاقات السياسية سيؤثر سلبا على الزراعة. وطمأن الحاج حسن في حديث إلى صوت كل لبنان قبيل لقائه نظيره السوري محمد حسن أن العلاقة مع كل الدول العربية مفتوحة، ولكن سيتم تنظيمها ضمن رزنامة زراعية. وطلب بإنشاء غرفة عمليات وخط ساخن بين وزارتي الزراعة والاقتصاد والجمارك لتفادي التقصير الذي حصل سابقا في أزمة البصل.
اليوم عم نفتح بالزراعة والأمن الغذائي مهم، ولكن لا يمكن لنا مخاطبة العالم إذا لم نرتب ملفاتنا الدستورية الأساسية والذهاب إلى انتخاب رئيس الجمهورية والتواضع ثم التواضع ثم التواضع، لأنه لا يوجد منطق في لبنان إلا منطق الحوار. ما بنقدر، نحن محكومون بهذا الأمر، وأرجو الله أن توفق اليوم القيادات التي تعمل على هذا الأمر في التسريع حتى يصار إلى ترتيب كل العلاقات مع المحيط العربي، لأنه نحن لا يوجد لدينا عدو في هذه المنطقة إلا إسرائيل.
وزير الزراعة السوري اعتبر أن هذه التحديات التي نمر بها تتطلب الوحدة كدول عربية في سياساتنا وإجراءاتنا ورؤيتنا لنتمكن من تحقيق أمننا الغذائي والانطلاق بعدها إلى تأسيس قوة اقتصادية كبرى على الصعيد العالم العربي.
نحن اللي بيهمنا نركز في الفترة القادمة ليس فقط على المنتجات الزراعية الطازجة، نحن سنهتم بموضوع آخر وهو موضوع التصنيع الزراعي اللي ممكن أنه يكون هو في الاستدامة، هو اللي ممكن أنه يعزز التبادل التجاري، وخاصة أنه سوريا ولبنان هناك تماثل في نوع المنتجات وفي مواعيد إنتاجها، وبالتالي منحقق التنافسية بموضوعين.
هذا وأمل وزير الزراعة عباس الحاج حسن بأن تتوصل لقاءاته مع نظيره السعودي إلى استقبال المنتجات اللبنانية في الأسواق العربية من جديد ضمن مواصفات عالمية عالية جدا. من وزارة الزراعة جوى الغابي، صوت كل لبنان.
وفي سياق آخر وتعليقا على ما جرى في زحل السبت الماضي، حيث تزامنت هزة أرضية مع تفجير في المقالع والإعلان عن مخالفات تجري في الفوالق الزلزالية، أكد الوزير السابق مروان شرب أن رخص المرامل والكسرات والمقالع تعطى من قبل وزارة البيئة وتبلغ وزارة الداخلية بذلك. وأشار الشرب في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن هناك الكثير من المقالع والكسرات تابعة لجهات سياسية، بل وإن المخالفات تتم بغطاء سياسي، وإن الرخص التي تعطى في إطار محصصة غالبا ما تكون مخالفة.
ما في شك انه المقالع والكسرات الرخص بتعطيها وزاره البيئه، وبتبلغ وزاره الداخليه لمراقبه الموضوع. هلا اللي عم بيصير انه في رخص كمان عم تنعطى، بيكونوا مجمعين محلات مرامل وبحص، اللي بيعطيهم رخصه للنقل شوي تمتد عمليه النقل الى توسيع الرخصه اكثر واكثر، بتصير الفوضى وبتصير المشاكل وبيصير التدخل السياسي. يعني ما فيني قلك هو عم بيحكوا بزحلة، عم بيحكي بكل مناطق لبنان، في كتير من المقالع محميات سياسية. يا ستنا في عنا نحن مؤسسة بتدرس مواضيع الزلازل، بيشوفوا وين في، بيستجيروا خبراء أجانب، بيبحثوا بيشوفوا هذا المقلع، هذه المنطقة مش ضروري يكون مقلع، لأنه في كتير محلات، في كتير جبال، في كتير وديان اليوم ما استعملت بعد كمقالع وكسرات، بيجوا بيحطوا حجز عليها بيقولوا هم ممنوع تنعملها. بتحكي اليوم بوضع مأساوي لقوى الأمن الداخلي، 60-65% من الآليات معطلة، ما في بنزين، ما في إصلاحات، بقى خليها الدولة تتحمل مسؤولية اللي وصلنا لهون.
واليوم غرد وزير البيئة ناصر ياسين على حسابه على تويتر موضحاً أن التزامن بين الهزة الأرضية والتفجير في زحل خضع للتدقيق وللتحليل الداتا المسجلة من قبل المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، وأنه تسلم تقريرا من أحد الأخصائيين، وأن المعطيات أرسلت إلى الأجهزة الأمنية والقضائية.
من جهة ثانية، أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنه بعد رصد إقامة مخيم للنازحين مزعومين في استملاكها التابع لمشروع ري القاسمية جنوب مدينة صيدا، تبين أنه يهدد نوعية المياه نظرا لإقامة الجوار الصحية أعلى النفق الذي يجر مياه الري إلى سائر مقاطع المشروع. وأوضحت المصلحة أنها باشرت بإزالة التعدي.
في سياق آخر، أعلنت هيئة أجيرو أنه طرأ عطل على سنترالي مستيتا قضاء جبال والبحصاص في طرابلس بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف خدماتها في المناطق المذكورة.
أشار المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري إلى أن جريدة الأخبار دأبت منذ فترة على نشر أخبار تتعلق بالرئيس سعد الحريري وتدخلات مزعومة له سواء في جمعيات خيرية وعائلية أو مؤسسات دينية، نفيا كل ما نشر. وآخره اليوم مقال تحت عنوان الحريري يتراجع عن دعم عساف لمنصب المفتي. وأوضح المكتب الإعلامي أن التوجه الدائم للحريري كان عدم التدخل بالشؤون الداخلية للجمعيات أو المؤسسات والاكتفاء فقط بدعمها لتتمكن من القيام بواجباتها وأهدافها، مشددا على أن الحريري ملتزم بقراره تعليق عمله السياسي وبكل موجبات هذا القرار.
من جهته لفت المكتب الإعلامي الرئيس فؤاد السنيورة إلى أن بعض وسائل الإعلام وبعض الصحف بعينها المعروفة الانتماء والأسلوب والغايات دابت على افتعال أخبار والحديث عن تدخلات يقوم بها الرئيس فؤاد السنيورة وتتناول مؤسسات وجمعيات ومواقع عاملة ومؤثرة في مدينة بيروت وفي الوضع الإسلامي عموما. وأوضح المكتب أن كل هذه الأخبار المزعومة مختلقة ولا أساس لها من الصحة، وهي وليدة خيال جموح، والغرض منها إحداث بلبلة وانقسامات في الصف الإسلامي والصف الوطني.
في أمن الجنوب نشطت قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين الطريق العسكري المحاذي للجدار العازل ما بين تلال العديسي وبوابة فاطمة المطلة على بلدة كفر كيلا مرورا بتلة العبارات، وقامت بمراقبة وتفقد أجهزة التجسس المثبتة على أعمدة حديدية في الجزء العلوي منه. هذا وسجل تسيير دوريات إسرائيلية مماثلة بمحاذاة السياج الحدودي مقابل سهل مرجعيون وتلة الشعير في خراج بلدة الخيام من دون أن يسجل خرق للخط الأزرق، وذلك بالتزامن مع حركة ناشطة ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات اليونيفل على طول هذا الخط امتدادا حتى محور المجيدي والعباسي في خراج بلدة الماري قضاء حصبية، وذلك بهدف رصد ومراقبة التحركات الإسرائيلية تحسبا لأي طارئ.
في الصفحة الإقليمية والدولية، من المتوقع أن تعيد إيران فتح سفارتها في السعودية غدا بحسب ما كشف مصدر دبلوماسي للأفب. أفادت وسائل أعلام عبرية بأن الجيش الإسرائيلي سلم جثمان الجندي المصري الذي أطلق النار على جنود إسرائيليين عند الحدود وقتل 3 منهم، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجندي المصري هو محمد صلاح ويبلغ 22 عاما. أما عائلة الجندي المصري فأكدت دفنه فور تسلم جثمانه من إسرائيل.
لفت وزير الدفاع الأمريكي إلى أن الأوكرانيين وحدهم من يقررون موعد وطريقة الهجوم المضاد. في الغضون نقلت شبكة CNN عن مصدر في المخابرات الأمريكية تأكيده أن السلطات أوكرانيا جندت عملاء داخل روسيا لتنفيذ هجمات بمسيرات.
في المقابل قال قائد فاغنر إن روسيا فقدت جزء من بلدة في جمال بخموت لصالح قوات أوكرانية. هذا وسجل قصف متبادل بين القوات الروسية والأوكرانية في جبل مارينكا في جنوب دونيتسك.
وسط هذه الميدانيات أشار البيت الأبيض أنه لا يمكن التنبؤ بتوقيت بدء محادثات السلام الروسية الأوكرانية، وفي مهمة السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا وبتكليف من البابا فرانسيس يتوجه الكاردينال ماتيو زوبي إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم في زيارة تستغرق يومين للقيام بمهمة سلام تهدف إلى المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا. المتحدث باسم رئاسة روسيا ديمتري بيسكوف أعلن أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يخطط للقاء مبعوث البابا.
تشهد العاصمة الخرطوم ومنطقة أم درمان هدوءا نسبيا بعد اشتباكات صباحية توازيا توقعت منظمة الصليب الأحمر بأن يتحول الوضع الصحي في الخرطوم إلى كارثي مع عدم القدرة على إيصال المساعدات الإنسانية.
نشرت البحرية الأمريكية تسجيلا مصورا لاقتراب سفينة حربية صينية من مدمرة أمريكية في مضيق تايوان والعبور من أمامها بطريقة وصفتها البحرية الأمريكية بأنها غير آمنة، وأشارت إلى أنه أمكن سماع صوت رسالة موجهة باللغة الإنجليزية للسفينة الصينية عبر اللاسلكي تحذر من محاولات تقييد حرية الملاحة، لكن المعنى الدقيق للعبارة لم يكن واضحا بسبب الصوت الناجم عن الرياح.
وصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى السعودية اليوم على رأس وفد وزري وسيعقد اجتماعات مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان. وأوضح الوفد المرافق أن زيارة مادورو تهدف إلى تعزيز التحالفات السياسية والدبلوماسية والتعاون في مجال الطاقة. توازياً ارتفعت العقود الأجلة للنفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة تناهز 2%، وفور إعلان وزير الطاقة السعودي أن إنتاج المملكة سينخفض إلى 9 ملايين برميل يومياً في تموز المقبل عوضاً من 10 ملايين برميل يومياً، وهذا هو أكبر خفض تنفذه السعودية منذ سنوات.
تعهد وزير المالية التركي بعدم العودة إلى سياسات اقتصادية عقلانية تسببت بانهيار الليرة إلى مستويات قياسية، وبلغ تضخم أسعار المستهلكين السنوي في تركيا أعلى مستوى لها على الإطلاق في 24 عاما متجاوزا 85% العام الماضي، ووصل إلى 44% في نيسان.
أعلنت السلطات الأمريكية أنه لم يتم العثور على ناجين في موقع تحطم الطائرة سيسنا التي انتهكت أجواء واشنطن أمس قبل أن تتحطم في فيرجينيا.
إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا صافيا إلى قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ويتكون الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية.
كان في هذه النشرة بري يحدد 14 من الجاري موعدا لجلسة انتخاب الرئيس. هل ترفع عصا تطير النصاب؟ ترقب لنتائج حركة كيركي. هل يأتي التوافق ليحل الخيار الثالث؟ صرخات النقابية بالجملة والاستجابة لا حياة لمن تنادي. تخفيض الرسوم على منتجات البلدين بين وزيري الزراعة اللبناني ونظيره السوري. إيران تفتح سفارتها في السعودية غدا. موفد بابوي إلى أوكرانيا، وبوتين هل سيلتقيه؟
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.